إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره، وللرسول حقوق لا يشركه فيها غيره، وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة. ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. يا معاذ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فالله تعالى مستحق أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب. قال الله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويدخل في ذلك ألا نخاف إلا إياه ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وكذلك قال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله وللرسول، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحلال ما حلله الرسول، والحرام ما حرمه الرسول، والدين ما شرعه الرسول. وجعل التحسب بالله وحده، فقال تعالى: وقالوا حسبنا الله، ولم يقل ورسوله، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك الله، فهو وحده كافيكم. ومن ظن أن معناها حسبك الله والمؤمنون فقد غلط غلطا عظيما، من وجوه كثيرة مبسوطة في غير هذا الموضع. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قد أشار ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد إلى بطلان التأويل في قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. من معطوفة على الكاف في قوله تعالى حسبك، وليست معطوفة على الله. نصر الله بالمؤمنين جائز، وكون المؤمنين حسبا للرسول غير جائز. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم قال: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فجعل الفضل لله، وذكر الرسول في الإيتاء، لأنه لا يباح إلا ما أباحه الرسول، فليس لأحد أن يأخذ ما تيسر له إن لم يكن مباحا في الشريعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا قال قائل سيؤتينا الله من فضله ورسوله فهذا نوع من التشريف؟ قلنا لا، لأن إيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأمر الله عز وجل، وإنما نص الله تعالى على إيتاء الرسول لهم لئلا يقول قائل هذا من اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم فلنا أن نعارض، فبين تعالى أن إيتاء الله كإيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نعلم أن إيتاء الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يكون بأمر الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ثم قال تعالى: إنا إلى الله راغبون، فجعل الرغبة إلى الله وحده دون ما سواه، كما قال جل وعلا: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، فأمر بالرغبة إليه، ولم يأمر الله قط مخلوقا أن يسأل مخلوقا، وإن كان قد أباح في موضع من المواضع ذلك، لكنه لم يأمر به وإنما أباح. والأفضل للعبد ألا يسأل قط إلا الله، كما ثبت في الصحيح في صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. والحديث في الصحيحين. فجعل من صفاتهم أنهم لا يسترقون، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، ولم يقل لا يرقون، وإن كان ذلك قد روي في بعض طرق مسلم فهو غلط، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رقى نفسه وغيره لكنه لم يسترقي، فالمسترقي طالب للدعاء من غيره، بخلاف الراقي غيره فإنه داع له. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في بعض روايات مسلم جاء لا يسترقون ولا يرقون، وهذا غلط، لأن رقياهم لغيرهم إحسان، والله تعالى يحب المحسنين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرقي غيره ويقول في رقية المريض: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فرقى النبي صلى الله عليه وسلم، ورقاه جبريل عليه السلام، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرقية، فكيف يكون ذلك كذلك ثم تأتي هذه اللفظة التي فيها ولا يرقون؟ ولذلك نص العلماء ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله على قوله: قد روي في بعض طرق مسلم وهو غلط. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا جزء من حديث أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني وغيره، فهو الذي يتوكل عليه ويستعان به ويستغاث به ويخاف ويرجى ويعبد وتنيب القلوب إليه، لا حول ولا قوة إلا به، ولا ملجأ منه إلا إليه. والقرآن كله يحقق هذا الأصل، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يطاع ويحب ويرضى ويسلم إليه حكمه، ويعزر ويوقر ويتبع ويؤمن به وبما جاء به. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم في من يكره أن يرجع في الكفر، هذا واضح في من أسلم بعد كفر، ولكن إذا كان مسلما أصلا فالظاهر أنه يصدق عليه إذا كان يكره أن يكون كافرا، كما يكره أن يدخل النار، فإنه بذلك يجد حلاوة الإيمان. ولا مانع من أن يقال لمن لم يشعر بالشيء إنه لم يعد إليه أو عاد إليه، كما في قصة شعيب عليه السلام إذ قال لقومه كما في القرآن العزيز: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وما كان في ملتهم يوما من الدهر. ولكن جرى على هذا الأسلوب العظيم. فالمهم أن الظاهر أن الرجل المسلم إذا كره أن يرجع كافرا ويدخل النار ذاق حلاوة الإيمان، فنسأل الله أن يذيقنا حلاوة الإيمان، إنه على كل شيء قدير. فأن يكره الكفر كما يكره أن يلقى في النار. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا في الصحيحين أيضا. وقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: فلأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عبد الله بن هشام رضي الله عنه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى أكون أحب إليك من نفسك. وهذا نفي لكمال الإيمان لا لأصله، ما دام يوجد في قلبه محبة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم تصل إلى هذه الدرجة فهو مؤمن، ولكن لا يكمل إيمانه حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، حتى من نفسه التي بين جنبيه. فالنفي هاهنا نفي للكمال وليس بنفي لأصل الإيمان. ومن علامة محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تقدم قوله على هواك، فهذا دال على أنك تحبه أكثر من نفسك. وإذا تقدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في فعل شيء وكنت حاضرا تفديه بنفسك، فهذا معنى أنك تحبه أكثر من محبتك لنفسك. قال شيخ الإسلام رحمه الله وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أي الرسول خاصة، وتسبحوه بكرة وأصيلا، أي تسبح الله تعالى. فالإيمان بالله والرسول والتعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله تعالى وحده. وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. وقد بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بتحقيق التوحيد وتجريده ونفي الشرك بكل وجه، حتى في الألفاظ، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والبيهقي، وهو حديث صحيح. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل الذي قال: ما شاء الله وشئت، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. وأيضا: لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد، بل ما شاء الله ثم شاء محمد. وفي هذا الحديث دليل على ما نكرره. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من أن الإنسان إذا ذكر شيئا ممنوعا للناس فليذكر ما يصح فعله حتى لا يسد الباب أمام الناس. ولهذه القاعدة أمثلة، منها في القرآن العظيم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهاهم عن قول راعنا أتى لهم بالبديل. ولما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي جاء بالتمر الطيب يأخذ الصاع بالصاعين، قال: لا تفعل، ولكن بع الرديء بالدراهم واشتري بالدراهم طيبا. فلما نهاه فتح له باب حسن الفعل. وهكذا ينبغي للإنسان الذي يعلم الناس أو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، إذا بين لهم الباب المغلق فليبين لهم الباب المفتوح. ولذلك فائدتان: أن يعلم هذا الرجل وغيره أن الشريعة والحمد لله لا تسد الأبواب، لم تغلق بابا إلا وفتحت أبوابا. والأمر الثاني أن يسهل عليه الانتقال مما هو عليه، فإنه إذا ذكر له البديل سهل عليه الانتقال مما هو عليه، لأنه لم يغلق الباب دونه بل فتح له باب، فيسهل حينئذ عليه الانتقال مما هو عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله، تحقيقا لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالصلاة لله وحده، والصدقة لله وحده، والصيام لله وحده، والحج لله وحده، وإلى بيت الله وحده. فالمقصود من الحج عبادة الله وحده في البقاع التي أمر بعبادته فيها. ولهذا كان الحج شعار الحنيفية، حتى قال طائفة من السلف: حنفاء لله أي حجاجا، فإن اليهود والنصارى لا يحجون البيت. قال طائفة من السلف لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، قالت اليهود والنصارى: نحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، عام في الأولين والآخرين، فإن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه وعباده المؤمنون، كما ذكر الله ذلك في كتابه من أول رسله ومن أول بعثة إلى أهل الأرض من نوح عليه السلام، مرورا بإبراهيم وإسرائيل وموسى وسليمان وغيرهم من الأنبياء والمؤمنين. قال تعالى في حق نوح: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى في إبراهيم وإسرائيل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى في موسى وقومه: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال في أنبياء بني إسرائيل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. والشاهد في قوله تعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا، فهذا كله يدل على أن دين الله تبارك وتعالى هو الإسلام للأولين والآخرين. وسيفسره شيخ الإسلام رحمه الله. قال تعالى عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى عن أمة عيسى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به. وهذان الأصلان جماع الدين: ألا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدعة. فجماع الدين ألا نعبد إلا الله وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدعة. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. قال الشيخ ابن عثيمين: هل لنا أن نجزم أن ما يعمله أهل البدع مما ليس مشروعا هو غير مقبول؟ الجواب: نعم، لنا أن نجزم. حتى لو رأينا شخصا يقوم بعمل بعينه نقول: عملك هذا غير مقبول. إذن فأنت إذا قدرت أن هذا جاهل، والجاهل لا يأثم، فهل تقول عمله غير مقبول؟ الجواب: نعم، عمله غير مقبول، وإن كان يؤجر على حسن نيته وتعبه، لكن لا يقبل على أنه عمل صالح. هذا إذا كان جاهلا. وأما إذا كان مبتدعا فليس كذلك. ففرق بين الأمرين. ولذلك ساق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا وهذا، فذكر ما يتعلق بأهل البدع أولا، ثم ذكر ما يتعلق بأهل الجهل ثانيا، وإن كان المبتدعة جهالا أيضا. قال: هل لنا أن نجزم أن ما يعمله أهل البدع مما ليس مشروعا هو غير مقبول؟ الجواب: نعم، لنا أن نجزم. حتى لو رأينا شخصا يقوم بعمل بعينه نقول: عملك هذا غير مقبول، يعني ننزل على الأعيان ولا نتكلم على العموم. فيقول: حتى لو رأينا شخصا يقوم بعمل بعينه نقول: عملك هذا غير مقبول. ولكن لو أننا رأينا جاهلا، والجاهل لا يأثم، فهل نقول عمله غير مقبول؟ الجواب أيضا: نعم، عمله غير مقبول، وإن كان يؤجر على حسن نيته وتعبه، لكن لا يقبل على أنه عمل صالح. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهذان الأصلان هما تحقيق الشهادتين اللتين هما رأس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. فإن الشهادة لله بأنه لا إله إلا هو تتضمن إخلاص الإلهية له، فلا يجوز أن يتأله القلب غيره، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إدلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة، بل لابد أن يكون الدين كله لله، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. لا رجاء ولا إدلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة إلى آخر كلامه، ليبين إكرام العبادة لله. أما إكرام العادة فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فاحترز العلامة بن عثيمين حتى لا يفهم أحد كلام شيخ الإسلام على غير وجهه، لأنه يقول: فلا يجوز أن يتأله القلب غيره جل وعلا، لا بحب ولا خوف ولا رجاء ولا إجلال ولا إكرام ولا رغبة ولا رهبة. هذا كله إذا كان عبادة لله رب العالمين. وأما إكرام العادة مثلا فلا بأس به، بل إن الشرع قد رغب فيه، بل إن الشرع جعل إكرام الضيف حقا واجبا للضيف على من نزل عليه، حتى إن الفقهاء يقولون إنه يقاضيه إذا قصر في حقه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله، كان في ذلك من الشرك بحسب ذلك. وكمال الدين كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وأبو يعلى، وهو حديث صحيح. فالمؤمنون يحبون لله، والمشركون يحبون مع الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. والشهادة بأن محمدا رسول الله تتضمن تصديقه في كل ما أخبر، وطاعته في كل ما أمر، فما أثبته وجب إثباته، وما نفاه وجب نفيه، كما يجب على الخلق أن يثبتوا لله ما أثبته من الأسماء والصفات، وينفوا عنه ما نفاه عنه من مماثلة المخلوقات، فيخلصوا من التعطيل والتمثيل، ويكونوا في إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل. عليهم أن يفعلوا ما أمر به، وأن ينتهوا عما نهى عنه، ويحللوا ما حلله، ويحرموا ما حرمه. فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله. ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما، لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله، ولكونهم شرعوا دينا لم يأذن به الله، كما في قوله تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، إلى آخر السورة، وما ذكره في صدر سورة الأعراف. وكذلك قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه، فمن دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إليه بغير إذنه فقد ابتدع، والشرك بدعة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شرك المبتدع نوعان، نوع يتعلق بالألوهية، ونوع يتعلق بالربوبية. أما تعلقه بالربوبية لأنه شرع ونصب نفسه حاكما ومشرعا، لأنه لا يفعل بدعة إلا وهو يعتقد أنها قربة. وأما ما يتعلق بالألوهية فلأنه اتبع هواه وخالف أمر مولاه، وهذا يتعلق بالعبادة والألوهية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والشرك بدعة، والمبتدع يؤول إلى الشرك، ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك، نوع من الشرك يتعلق بالربوبية، لأنه نصب نفسه مشرعا يضع من العبادات ما يرى أنه يقربه إلى الله، فهذا شرك في الربوبية، ثم يتعبد بهذا الذي شرعه لنفسه. فمن حيث تعلق ما ابتدع بالعبادة والألوهية يكون شركا في الألوهية. فنسأل الله أن يجنبنا البدع ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيمنا على السنة ظاهرا وباطنا حتى يقبضنا على ذلك، وهو البر الرحيم. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وكان من إشراكهم به أنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم، وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. وقد قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الجزية ما يؤخذ جزاء عليه، لأن أهل الذمة يكونون تحت سيطرة المسلمين وتحت رعايتهم وتحت حمايتهم، فتضرب عليهم جزية يقدرها الإمام على حسب ما يرى. وقوله تعالى: يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أن يسلم كل واحد من أهل الذمة الجزية بيده، لا يرسلها مع خادم ولا يرسلها مع أحد، بل يأتي هو بنفسه سواء كان من النصارى أو اليهود، ولا يأتي بصورة تنم عن استكبار، بل يكون صاغرا ودليلا. وقال بعض العلماء: يأخذها الوالي بعنف وشدة حتى يكاد ينزع يده ليكون صاغرا بذلك. لكن الظاهر أن هذا القول ضعيف، ولا ينبغي للمسلمين أن يستعملوا العنف، لكنه قول قيل به. وتأمل حال المسلمين اليوم، تجدهم يمدون يد المصافحة والمصالحة بدون حاجة أو ضرورة، أما مع الضرورة فلا بأس أن نصالح، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وغير أهل مكة، صالح اليهود وكان بينه وبينهم عهد. فلا يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة من أجل تعظيم مكة، لا، من أجل أنه لا يريد أن يقاتلهم، سواء كان لتعظيم مكة أو لغيره من الأسباب. ولكن ينتقل، يعني لو أراد إنسان أن يعترض ويقول إن مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل مكة لتعظيم مكة، قلنا: إذن لم تقبل هذا، فماذا تقول في مصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهود بالمدينة؟ فعاهدهم وبقوا في المدينة حتى خانوا العهد ونقضوه. فنسأل الله أن يعيد للمسلمين مجدهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقرن بعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. والمؤمنون صدقوا الرسول فيما جاء به، وصدقوه فيما أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر، فآمنوا بالله واليوم الآخر وأطاعوه فيما أمر ونهى وحلل وحرم، فحرموا ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الظاهر في الآية التحريم، والمعنى أن كل ما حرم عليهم فهو خبيث، وليس كل خبيث محرما، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف البصل والثوم بأنهما شجرتان خبيثتان، ومع ذلك لم يحرمهما، يعني الثوم والبصل. وتختلف الطباع، فبعض الناس يستطيب ذلك وبعض الناس لا يستطيبه. ومثلا الناس تستخبث الجراد، مع أن الجراد أكل على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، غزا 7 غزوات وكانوا يأكلون الجراد، وبعض الناس لا يأكله ويستخبثه، وقد يتقيأ حتى تكاد تخرج أمعاؤه، وبعض الناس تأكل كل شيء، حتى قيل إن بعض العرب يأكل كل شيء، وهو نوع من الجعلان التي تكون دابة على الأرض، ولكن كل شيء عندهم طيب. نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأمرهم بكل معروف ونهاهم عن كل منكر، وأحل لهم كل طيب وحرم عليهم كل خبيث. ولفظ الإسلام يتضمن الاستسلام والانقياد، ويتضمن الإخلاص، من قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. فلا بد في الإسلام من الاستسلام لله وحده، وترك الاستسلام لما سواه. وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا الله. فمن استسلم لله ولغيره فهو مشرك، والله لا يغفر أن يشرك به. ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته. وقد قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقيل له: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أفمن الكبر ذاك؟ فقال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهم. فاليهود موصوفون بالكبر، والنصارى موصوفون بالشرك. قال تعالى في نعت اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال في نعت النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولهذا قال الله تعالى في سياق خطاب النصارى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى في سياق تقريره للإسلام وخطابه لأهل الكتاب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إلى قوله: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. ولما كان أصل الدين الذي هو دين الإسلام واحدا، وإنما تنوعت الشرائع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد. الأنبياء إخوة لعلات، وأنا أولى الناس بابن مريم، فإنه ليس بيني وبينه نبي. وهذا كله في الصحيحين. فدينهم واحد، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وهو يعبد في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، وذلك هو دين الإسلام في ذلك الوقت. وتنوع الشرائع في الناسخ والمنسوخ من المشروع كتنوع الشريعة الواحدة. فكما أن دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم هو دين واحد، مع أنه قد كان في وقت يجب استقبال بيت المقدس في الصلاة، كما أمر المسلمون بذلك بعد الهجرة ببضعة عشر شهرا، وبعد ذلك يجب استقبال الكعبة ويحرم استقبال الصخرة، فالدين واحد، وإن تنوعت القبلة في وقتين من أوقاته. فهكذا شرع الله تعالى لبني إسرائيل السبت، ثم نسخ ذلك وشرع الجمعة، فكان الاجتماع يوم السبت واجبا إذ ذاك، ثم صار الواجب الاجتماع في يوم الجمعة وحرم الاجتماع يوم السبت. فمن خرج عن شريعة موسى قبل النسخ لم يكن مسلما، ومن لم يدخل في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد النسخ لم يكن مسلما. ولم يشرع الله لنبي من الأنبياء أن يعبد غير الله البتة. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فأمر الرسل أن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. وقد قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فأهل الرحمة متفقون مجتمعون، والمشركون فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولهذا تجد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله، فكان لكل قوم من مشرك العرب طاغوت يتخذونه ندا من دون الله فيقربون له ويستشفعون به ويشركون به، وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء ينفرون عن طاغوت هؤلاء. بل قد يكون لأهل هذا الطاغوت شريعة ليست للآخرين، كما كان أهل المدينة الذين يهلون لمناة الثالثة الأخرى ويتحرجون من الطواف بين الصفا والمروة، حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. وهكذا تجد من يتخذ شيئا من نحو الشرك، كالذين يتخذون القبور وآثار الأنبياء والصالحين مساجد. تجد كل قوم يقصدون بالدعاء والاستعانة والتوجه عند من لا تعظمه الطائفة الأخرى، بخلاف أهل التوحيد فإنهم يعبدون الله لا يشركون به في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، مع أنه قد جعلت لهم الأرض مسجدا وطهورا. وإن حصل بينهم تنازع في شيء مما يسوغ فيه الاجتهاد لم يوجب ذلك تفرقا ولا اختلافا، بل هم يعلمون أن المصيب منهم له أجران، وأن المجتهد المخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له، والله هو معبودهم، إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرجون وبه يستعينون ويستغيثون وله يدعون ويسألون. فإن خرجوا إلى الصلاة في المساجد كانوا مبتغين فضلا منه ورضوانا، كما قال تعالى في نعتهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكذلك إذا سافروا إلى أحد المساجد الثلاثة، لا سيما المسجد الحرام الذي أمروا بالحج إليه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فهم يؤمون بيته ويبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، لا يرغبون إلى غيره ولا يرجون سواه ولا يخافون إلا إياه. وقد زين الشيطان لكثير من الناس سوء عملهم واستزلهم عن إخلاص الدين لله إلى أنواع من الشرك، فيقصدون بالسفر والزيارة الرجاء لغير الله والرغبة إليه، ويشدون الرحال إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو من يظن أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين إليه. ومنهم من يظن أن المقصود من الحج هو هذا، فلا يستشعر إلا قصد المخلوق المقبور، ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت. ومن شيوخهم من يحج فإذا دخل المدينة رجع وظن أن هذا أبلغ. ومن جهالهم من يتوهم أن زيارة القبر واجبة، ومنهم من يسأل المقبور الميت كما يسأل الحي الذي لا يموت، يقول يا سيدي فلان اغفر لي وارحمني وتب علي، أو يقول اقض عني الدين وانصرني على فلان وأنا في حسبك أو في جوارك. وقد ينذرون أولادهم للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر وغيرها، كما كان المشركون يسيبون السوائب لطواغيتهم. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. ومن السدنة من يضل الجهال فيقول أنا أذكر حاجتك لصاحب الضريح، وهو يذكرها يعني المقبور، وهو يذكرها للنبي والنبي يذكرها لله عز وجل. ومنهم من يعلق على القبر المكذوب أو غير المكذوب من الستور والثياب، ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة ما قد أجمع المسلمون على أنه ليس من دين الإسلام. هذا والمسجد الجامع معطل خراب صورة ومعنى. وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين، مع أنه كذب في نفس الأمر. وهذا صحيح يشهد به الواقع، لأن القوم قد ابتدعوا بدعة صلعاء، فيقولون إن هنالك من المشاهد ما يسمى بمشاهد الرؤيا، أن يأتي أحد الكاذبين فيدعي أنه رأى رؤيا في موضع كذا، أو أن شيخا أو صالحا أو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في موضع كذا، فيتخذون الضريح في ذلك الموضع ويقولون هذا مشهد رؤيا وليس فيه أحد. يقول شيخ الإسلام وما أكثر من يرى من هؤلاء أن صلاته عند هذا القبر المضاف إلى بعض المعظمين، مع أنه كذب في نفس الأمر، أعظم من صلاته في المساجد بيوت الله، فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك المبتدعة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذها مساجد وإن كانت على قبور الأنبياء، ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، التي قال الله فيها إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ومن أكابرهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة، والصلاة إلى قبر الشيخ فلان مع استدبار الكعبة قبلة خاصة، وهذا وأمثاله من الكفر الصريح باتفاق علماء المسلمين. وهذه المسائل تحتمل في البسط
وذكر أقوال العلماء فيها ودلائلها أكثر مما كتبنا في هذا المختصر، وقد كتبنا في ذلك في غير هذا الموضع ما لا يتسع له هذا الموضع، وإنما نبهنا هنا على رؤوس المسائل وجنس الدلائل، والتنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وما سدته من الذريعة إلى الشرك ذقه وجله، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين، وهذا قد عمي عنه كثير من جماهير المسلمين، بل قد عمي عنه كثير من خاصتهم الذين يوصفون بالدعوة والعلم، وإنما معرفة هذا الأمر الكبير هي الأصل الأصيل، بل هي أصل الأصول، فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب العالمين. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته، فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد كالجهمية وأضرى بهم من النفاة كالمعتزلة والقرامطة والباطنية. وقد غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر والكلام ومن أهل الإرادة والعبادة حتى قلبوا حقيقته، فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى أيضا، وسموا أنفسهم أهل التوحيد وأثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات أو وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. وقد علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان. نعم، القدر المشترك لا يكون إلا في الأذهان ولا يكون أبدا في الأعيان، لأنه إذا تنزل على الأعيان اختص كل موجود بوجوده مثلا، فالله رب العالمين موجود وهذه المخلوقات كلها موجودة مخلوقة، هذا الوجود الذي يكون في الأذهان بشرط الإطلاق هذا الوجود المطلق لا يكون إلا في الأذهان، فإذا تنزل وجود كل على عينه افترقت هذه الصفة في تلك الأعيان، فوجود كل موجود على قدره. وأما هؤلاء فزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا، وظنوا أن العقل ينفيه، كما قد كشفنا أسرارهم وبينا فرط جهلهم وما أضلهم من الألفاظ المجملة المشتركة في غير هذا الموضع. وطائفة ظنوا أن التوحيد ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية، وأن الله خالق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال. ومن أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد، إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكمال، واستقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال، وإما بغير ذلك من الدلائل، ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو، وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع أو نحو ذلك. فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق، كان هذا معنى قولنا لا إله إلا الله. هكذا قرر أولئك الذين يوصفون بالعلم حتى من المعاصرين ممن يشار إليهم بالبناء، فإنهم يقولون معنى لا إله إلا الله أي أنه لا مخترع للكون إلا الله، إلى غير ذلك من تخليطهم. ولو كان ذلك كذلك لكان هذا موازيا لما قرره مشرك العرب، فمثل هذا القول لا يعلم قائله أن مشرك العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس فيما رواه ابن جرير في التفسير وإسناده إلى ابن عباس ضعيف. قال ابن عباس وغيره وقد ثبت ذلك عن قتادة وعن ابن زيد وهو صحيح تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله وهم مع ذلك يعبدون غيره. وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص بمجرده من الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص لله الدين فلا يعبد إلا إياه فيكون دينه لله. فتوحيد الربوبية وحده لا ينجي من النار، بل كان يثبت الخلق ويثبت الملك ويثبت الإحياء والإماتة إلى غير ذلك إلى الله تبارك وتعالى من كان من المشركين حاضرا على عهد النبي، كما بين القرآن المجيد فيما مر ذكره من الآيات. فهذا التوحيد لا ينجي من النار ولا يدخل الجنة حتى يأتي العبد بهذا الأمر الكبير وهو صرف العبادة لله العزيز البصير السميع. فإن الله تبارك وتعالى ينبغي أن يعبد وحده حتى يكون الدين كله له، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب، وكونه يستحق الإلهية مستلزم لصفات الكمال، فلا يستحق أن يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو. وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل، وعبادة غيره وحب غيره يوجب الفساد، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن هذه الآية ليس المقصود بها ما يقوله من يقوله من أهل الكلام من ذكر دليل التمانع الدال على وحدانية الرب تعالى، فإن التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد وجوده، وذلك يذكر في الأسباب والبدايات التي تجري مجرى العلل الفاعلات، والثاني يذكر في الحكم والنهايات التي تذكر في العلل التي هي الغايات، كما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم الغاية المقصودة على الوسيلة الموصلة كما قد بسط في غير هذا الموضع. ثم إن طائفة ممن تكلم في تحقيق التوحيد على طريق أهل التصور ظن أن توحيد الربوبية هو الغاية والفناء فيه هو النهاية، وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح القبيح، فآل بهم الأمر إلى تعطيل الأمر والنهي والوعد والوعيد، ولم يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع المخلوقات وبين محبته ورضاه المختص بالطاعات وبين كلماته الكونيات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر لشمول القدر لكل مخلوق، وكلماته الدينيات التي اختص بموافقتها أنبياؤه وأولياؤه. فالعبد مع شهوده الربوبية العامة الشاملة للمؤمن والكافر والبر والفاجر عليه أن يشهد ألوهيته التي اختص بها عباده المؤمنين الذين عبدوه وأطاعوا أمره واتبعوا رسله. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومن لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه وبين ما أمر به وأحبه من الإيمان والأعمال الصالحة وما كرهه ونهى عنه وأبغض من الكفر والفسوق والعصيان مع شمول قدرته ومشيئته وخلقه لكل شيء، وإلا وقع في دين المشركين. من لم يفرق بين هذه الأمور وقع في دين المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة في هذا الأمر الكبير في بيان القدر والشرع، فينبغي علينا أن نؤمن بهذا وهذا وألا نخلط بين الأمرين. القدر يؤمن به ولا يحتج به، بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب. فهذا حاصل ما هنالك مما ذكر شيخ الإسلام في التفرقة بين القدر والشرع. القدر يؤمن به ولا يحتج به، بل العبد مأمور أن يرجع إلى القدر عند المصائب ويستغفر الله عند الذنوب والمعايب. فعند الذنب لا يذكر القدر، وإنما يؤخذ بما يجب. والواجب عند الوقوع في الذنب أن يتوب العبد وأن يستغفر ربه، لا أن يحتج بالقدر، وإنما يذكر القدر عند المصيبة. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. ولهذا حج آدم موسى عليهما السلام لما لام موسى آدم لأجل المصيبة التي حصلت لهم بأكله من الشجرة، فذكر له آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق، فحج آدم موسى كما في الصحيحين، كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فهذا هو من جهة احتجاج آدم بالقدر. ومعاذ الله أن يحتج آدم أو من هو دونه من المؤمنين على المعاصي بالقدر، فإنه لو ساغ هذا لساغ أن يحتج إبليس ومن اتبعه من الجن والإنس بذلك، ويحتج به قوم نوح وعاد وثمود وسائر أهل الكفر والفسوق والعصيان، فلم يعاقب أحد. وهذا مما يعلم فساده بالاضطرار شرعا وعقلا، فإن هذا القول لا يطرده أحد من العقلاء، فإن طرده يوجب أن لا يلام أحد على شيء ولا يعاقب عليه. وهذا المحتج بالقدر لو جنى عليه جان لطالبه، فإن كان القدر حجة فهو حجة للجاني عليه، وإلا فليس حجة لا لهذا ولا لهذا. ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولا لم يمكن للناس أن يعيشوا، إذا كان لكل من اعتدى عليهم أن يحتج بذلك فيقبلوا عذره ولا يعاقبوه، ولا يمكن اثنين من أهل هذا القول أن يعيشا، إذ لكل منهما أن يقتل الآخر ويفسد جميع أموره محتجا على ذلك بالقدر. ثم إن أولئك المبتدعين الذين أدخلوا في التوحيد نفي الصفات، وهؤلاء الذين أخرجوا عنه متابعة الأمر، إذا حققوا القولين أفضى بهم الأمر إلى ألا يفرقوا بين الخالق والمخلوق، بل يقولون بوحدة الوجود كما قال أهل الإلحاد القائلين بالوحدة والحلول والاتحاد، الذين يعظمون الأصنام وعابديها وفرعون وهامان وقومهما، ويجعلون وجود خالق الأرض والسماوات وجود كل شيء من الموجودات، ويدعون التوحيد والتحقيق والعرفان، وهم من أعظم أهل الشرك والتلبيس والبهتان. يقول عارفهم السالك في أول أمره يفرق بين الطاعة والمعصية، أي نظرا إلى الأمر، ثم يرى طاعة بلا معصية، أي نظرا إلى القدر، ثم لا طاعة ولا معصية، أي نظرا إلى أن الوجود واحد، ولا يفرقون بين الواحد بالعين والواحد بالنوع، فإن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وهذا ما يقال له القدر المشترك. والوجود ينقسم إلى قائم بنفسه وقائم بغيره، وواجب بنفسه وممكن بنفسه، كما أن الحيوانات مشتركة في مسمى الحيوان، والأناس يشتركون في مسمى الإنسان، مع العلم الضروري بأنه ليس عين وجود هذا الإنسان هو عين هذا الفرس، بل ولا عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته هو عين هذا الحيوان وحيوانيته وإنسانيته، ولكن بينهما قدر مشترك تشابه فيه، قد يسمى كليا ومطلقا وقدرا مشتركا ونحو ذلك. وهذا لا يكون في الخارج عن الأذهان كليا عاما مطلقا، بل لا يوجد إلا معينا مشخصا، فكل موجود فله ما يخصه من حقيقته مما لا يشركه فيه غيره، بل ليس بين موجودين في الخارج شيء بعينه اشترك فيه ولكن تشابها. ففي هذا نظير ما في هذا، كما أن هذا نظير هذا، وكل منهما متميز بذاته وصفاته عما سواه، فكيف الخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا كله مبسوط في غير هذا الموضع البسط الذي يليق به، فإنه مقام زلت فيه أقدام وضلت فيه أحلام، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومن أحكم الأصلين المتقدمين في الصفات والخلق والأمر، فميز بين المأمور المحبوب المرضي لله وبين غيره مع شمول القدر لهما، وأثبت للخالق سبحانه الصفات التي توجب مباينته للمخلوقات، وأنه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. من عرف ذلك وأحكمه وأثبت هذا، أثبت التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما نبه على ذلك في سورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، إذ كان القرآن باعتبار معانيه ثلاثة أثلاث: ثلث توحيد، وثلث قصص، وثلث أمر ونهي، لأن القرآن كلام الله، والكلام إما إنشاء وإما إخبار، والإخبار إما عن الخالق وإما عن المخلوق، والإنشاء أمر ونهي وإباحة. فقل هو الله أحد فيها ثلث التوحيد الذي هو خبر عن الخالق، وقد قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، وأخرجه مسلم من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه. وعدل الشيء بالفتح يكون ما سواه من غير جنسه، كما قال تعالى: أو عدل ذلك صياما، وذلك يقتضي أن له من الثواب ما يساوي الثلث في القدر، ولا يكون مثله في الصفة، كمن معه 1000 دينار وآخر معه ما يعدلها من الفضة والنحاس وغيرهما. ولهذا يحتاج إلى سائر القرآن، ولا تغني عنه هذه السورة مطلقا، كما يحتاج من معه نوع من المال إلى سائر الأنواع، إذ كان العبد محتاجا إلى الأمر والنهي والقصص. وسورة قل هو الله أحد فيها التوحيد القولي العلمي الذي تدل عليه الأسماء والصفات، ولهذا قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، وقد بسطنا الكلام عليها في غير هذا الموضع. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها التوحيد القصدي العملي، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وبهذا يتميز من يعبد الله ممن يعبد غيره، وإن كان كلاهما يقر بأن الله هو رب كل شيء، ويتميز عباد الله المخلصون الذين لم يعبدوا إلا إياه ممن عبد غيره وأشرك به، أو نظر إلى القدر الشامل لكل شيء فسوى بين المؤمنين والكفار، كما كان يفعل المشركون من العرب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن سورة الكافرون: إنها براءة من الشرك، أخرجه أحمد. والترمذي والنسائي في الكبرى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب، وهو حديث صحيح. إنها براءة من الشرك. وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات، الذي يتميز به مثبت الرب الخالق الأحد الصمد من المعطلين له بالحقيقة، نفات الأسماء والصفات المضاهين لفرعون وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود، وإن كان في الباطن يقر به، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان يعلم في نفسه ويقر في باطنه أنه ما أنزل تلك الآيات إلا رب السماوات والأرض وجعلها بصائر للناس، ولكنه جحد بها ظاهرا واستيقنها بقلبه باطنا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الإطلاق، فعكسوا ما جاء به المرسلون، لأن الله جل وعلا أرسل النبيين بإثبات مفصل في بيان صفات الكمال والجلال والجمال لله رب العالمين وبنفي مجمل. فمن خالف أهل السنة من المعطلة والمتفلسفة عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، وعطلوا الله تبارك وتعالى من صفاته المثلى بل من أسمائه الحسنى، وقالوا إنها لا تدل على شيء، فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا، فإذا أرادوا إثباته قالوا وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق، وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج، إنما يكون في الأذهان لا في الأعيان، فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق، ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق، ولا موجود مطلق بشرط الإطلاق، بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا، فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا. فلما ضاقت عقولهم وقلوبهم وصدورهم عن فهم هذا الأمر العظيم نفوا عن الله تبارك وتعالى جميع صفاته، بل تطرق الغلاة منهم إلى نفي أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وغرهم هذا الأمر الكبير وهو القدر المشترك أو ما يقال له ما يكون على شرط الإطلاق، فإن هذا لا يوجد إلا في الأذهان، وأما في الأعيان فليس كذلك أبدا، كما يبين ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فإن هذا يقال إنه في الخارج لكن لا يكون إلا معينا مشخصا، أو يقولون إنه الوجود المشروط بنفي كل ثبوت عنه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم، وكل موجود متميز بأمر ثبوتي، والوجود خير من العدم فيكون أحقر الموجودات خيرا من هذا الذي ظنوه وجودا واجبا، يعني معبودهم وربهم، فالوجود خير من العدم، وهم صيروا معبودهم وإلههم عدما، فأحقر الموجودات يكون خيرا من هذا الذي ظنوه وجودا واجبا، هذا إذا أمكن تحقيقه في الخارج، فكيف وذلك ممتنع؟ لأن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا. فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين، والمشاء هو الكثير المشي، والمشائي هو الأرسطي، فالمشاؤون أتباع أرسطو، سموا بذلك لأن أرسطو كان يعلم تلاميذه ماشيا وهم يمشون معه وحوله، فسموا بالمشائين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع الوجود الواجب، وأنه جمع بين النقيضين، وهذا في غاية الجهل والضلال. ينقض الشيخ رحمه الله ها هنا أقوال الذين لم يفهموا معنى لا إله إلا الله، فصار بعضهم إلى مثل هذا الأمر الكبير وهو إثبات العدم لمعبودهم وإلههم، ولو أنهم وصفوا العدم ما وصفوه بأبلغ وأجلى مما وصفوا به إلههم ومعبودهم. ويرد أيضا على أولئك الذين قالوا إن لا إله إلا الله أي لا مخترع إلا الله، فيصيرون إلى توحيد الربوبية وهم بمبعدة عن إثبات الألوهية بما تقتضيه من إخلاص العبادة لله رب العالمين وحده. وشيخ الإسلام رحمه الله إنما كسر هذا الكتاب كله على هذا الأمر الكبير، وهو أن مشابهة المشركين لا تجوز بحال، بل هي مما حرمه الله رب العالمين، وأن مشابهة المشركين وموافقتهم لم يكن عند السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فإنهم كانوا أحرص الخلق على متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع الأمور وفي هذا الأمر الكبير، حققوه في هذه الدنيا واقعا يعاش. ثم خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات وساروا مع الغي في كل واد، فشابهوا المشركين وتحروا مشابهتهم وموافقتهم وضيعوا أصل الولاء والبراء، كما تراه إذا نظرت حولك في كل سبيل من كل قبيل، وإلى الله المشتكى وهو وحده حسبنا ونعم الوكيل. أما الرسل صلوات الله تعالى عليهم وسلامه فطريقتهم طريقة القرآن، قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله تعالى يخبر في كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم، خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، كلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا، يرضى عن المؤمنين ويغضب على الكافرين، إلى أمثال ذلك من الأسماء والصفات. ويقول في النفي: ليس كمثله شيء، ويقول في النفي: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله أندادا، فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات المخلوقين، وأنه ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته، ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه به ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال جل وعلا: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهو يدعو الله وحده، يعني المؤمن يدعو الله وحده، لا يقصد المشاهد ولا يؤم الأضرحة والقبور. فهذه المسألة التي يختم بها شيخ الإسلام رحمه الله كتابه هذا العظيم، يجمع فيها هذا الجمع الشامل لحقيقة دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو دين الحق الذي يجانب كل باطل وكل زيغ، ويجعل الذي يؤمن به متفردا لا يشبه أحدا من أهل الكفر ولا يشبهه أحد من أهل الكفر. فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها ويجتنب الإلحاد في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهو يدعو الله وحده ويعبده وحده، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويجتنب طريق المشركين. وهذا سبب تصنيف هذا الكتاب العظيم، يجتنب طريق المشركين الذين قال الله تعالى فيه: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه جمل لها تفاصيل ونكت تشير إلى خطب جليل. فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان، وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وإن أحب دعا بالدعاء الذي رواه مسلم وأبو داود وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وذلك أن الله تعالى يقول: كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، كما في سورة يونس، وقد قيل إنها كذلك في حرف عبد الله، يعني في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ختم شيخ الإسلام رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم بهذا الكلام المتين وبهذا التوجيه العظيم. فليجتهد المؤمن في تحقيق العلم والإيمان، وليتخذ الله هاديا ونصيرا وحاكما ووليا، فإنه نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا. ودل المعاندين الذين يؤمل أن يبقى في قلوبهم بصيص من إنصاف أو أثارة من يقين، دل هؤلاء ونصحهم بهذا الحديث العظيم الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح به صلاته في قيام الليل، يتوجه إلى الله رب العالمين بهذا الكلام المتين وبتلك المناجات العظيمة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لو أن المخالفين توجهوا إلى الله رب العالمين بهذا الدعاء المتين لأنعم الله رب العالمين عليهم بنعم ظاهرة وباطنة، لأنهم إذا فزعوا إليه وأنابوا إليه لن يردهم خائبين، ولكن لا ينتصحون ولا يحبون الناصحين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الناس اختلفوا، وأنه لا مخرج من الخلاف إلا بالعودة إلى الوحي المعصوم، فذكر رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الدعاء العظيم الجليل الذي كان يستفتح به صلاته في قيام الليل، وذكر الآية. والوحي إما كتاب وإما سنة، فهما معا الوحي المعصوم الذي لا يبدل ولا يغير ولا يحرف، وإنما حفظه الله رب العالمين وتولى حفظه. فلو أن الناس نظروا في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يلتمسون الهدى والحق والخير لدلهم الله تبارك وتعالى على ما أملوا في الكتاب العظيم وفي السنة المشرفة، ولكن يتبعون الآراء ويسيرون وراء الرجال ويعاندون الحق بالشبهات، ولا يقف واحد منهم ليلتقط أنفاسه حتى ينظر إلى جادة الحق والصواب وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. هذا الأصل الكبير الذي أراد شيخ الإسلام رحمه الله أن يلفت إليه. ما كان أحد من الصدر الأول يحتاج إلى أن يخصه بمصنف يدلل فيه على الانحراف الذي يمكن أن يكون، لأنه لعلهم ما تصوروا يوما أن يكون ذلك كذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر بذلك تقريرا، وإنما أخبر به تحذيرا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يحتج بقوله هذا على المعاصي التي يتورط فيها الناس بسبب مشابهة الكافرين، بل في موافقة الكافرين ومطابقتهم حذو النعل بالنعل، إنما ذكره تحذيرا ولم يذكره تقريرا، فلا حجة فيه لأحد خالف وعاند وفجر. هذا الأصل الكبير الذي هو وجوب مخالفة المشركين لا تتميز الأمة عن الأمم إلا به، ولا تصح عقيدة ولا دين إلا بالإتيان به محققا في النفس والقلب والروح وفي الجوارح وفي اللفظ وفي الحياة. فهذه أمة متبوعة وليست بأمة تابعة، وهذه الأمة إذا فسد علماؤها فكان فيهم شبه من اليهود، وفسد عبادها فكان فيهم شبه من النصارى، فمن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم هداية الإرشاد والتعليم إذا تبعت الأمم في باطلها في فجورها واتباع شهواتها؟ فمن يأخذ بيد الإنسانية الثكلى ليقيمها على الصراط المستقيم وفيها من الأوبئة التي تحل بالقلوب والأرواح والنفوس والعقول والأبدان والحياة، ما الله به عليم. وإنما يكون الإنقاذ بيد هذه الأمة إذا هي حققت دينها خالصا صوابا لله رب العالمين، متابعة فيه للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأما إذا ما تاهت في الدروب واختلفت عليها السبل وتبعت من ينبغي أن يتبعها، وآمنت لمن ينبغي أن تكفر به من أولئك المشركين. فعلى البشرية العفاء للسلام حتى يعود الناس إلى حقيقة دين رب العالمين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من قراءة ودراسة لكتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام الهمام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني المتوفى سنة 28 و700 رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقد من الله تعالى بذلك بحوله وقوته ونعمته تعالى ومنته وعطائه سبحانه ورحمته في مجالس أولها في يوم السبت 8 جمادى الأولى سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 31 من شهر مارس سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وآخرها في يوم الخميس 27 من جمادى الأولى سنة 33 و400 من هجرة سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، الموافق 19 من شهر أبريل سنة 12 و2000 من التاريخ الصليبي، وذلك في المسجد الشرقي بسك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حفظها الله تعالى وجميع بلاد المسلمين من الشرك والبدع والفتن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم، واحفظنا يا مولانا بحفظك الجميل إنك أنت الحفيظ الكريم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.